بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد. بعض الناس ربما عندما تنزل المحن يضطرب ولا يكاد يستطيع أن يبين قولا أو فعلا أو تصرفا يدل على توجه أو سداد، وهذه مسألة خطيرة، لأن الناس أحيانا يظنون من بعض الناس أنهم على قدر الأحداث. هذه مسألة موجودة، أن الناس ربما يظنون في بعض الناس أنهم على قدرة عالية من حسن التصرف ومن توجيه الأشياء ويطمئنون إلى ذلك، فتكون الفجيعة أنه لا يقع ما يظنون، لا يقع ما يظنون. وصورها بالضبط أن هناك رجلا كبيرا ضخما في شارع، والناس يظنون أنه قوي ومتين، فأتى مجموعة من اللصوص فأرهبوا الناس وأخافوهم، فاستنجدوا به، فوجدوه يجري في الشارع ويقول لهم احذروا، فإن هناك أناس يخوفونني. إذا الناس يذهبون إليه ظانين أنه سينقذهم، فتكون الفجيعة أنه ليس كذلك. وهنا قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقلت لكم من قبل أن أفضل ما ينبغي أن ينشغل به المكلف أن ينشغل بأمرين: الأمر الأول معرفة الدين، الأمر الثاني نفع المسلمين. يعني دي أمرين مهمين جدا، معرفة الدين ونفع المسلمين. فالإنسان إذا عرف دينه أحبه، وإذا أحبه نصره، وإذا نصره بذل له وقضى حياته من أجله. أما نفع المسلمين فهذا أمر متفاوت متنوع بتفاوت الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعيان، فما قد يكون صالحا الآن ربما لا يكون صالحا بعد الآن، وما ليس بصالح الآن ربما يكون صالحا بعد الآن. هذه مسألة متنوعة، ولكن الأصل النفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا في سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم يا رسول الله. رقا كنا نجعلها في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بها ما لم تكن شركة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا أصل عظيم، أصل عظيم بيحكم العلاقة الإنسانية الإسلامية في كل صورها، فهي لا تقوم على الأنانية بل تقوم على مراعاة نفع الغير. ولذلك هناك بعض الأعمال والطاعات تأخذ الأجر عليها ولو لم تنوها، هناك بعض الطاعات تؤجر عليها ولو لم تنوها. دي مسألة لطيفة جدا. الأصل في الأعمال التي تؤجر عليها إحداث النية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال أهل العلم: والنية شرط لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل، النية. ولكن يمكن أن نجد أعمالا خالية من النية تؤجر عليه، وذلك كالأعمال التي فيها النفع المتعدي ما لم يكن فيها رياء. يبقى الأعمال ذات النفع المتعدي ما لم يكن فيها الرياء تؤجر عليه. مثلا لو أن رجلا حفر نهرا من أجل أن ينفع الناس، ولكن لم يحفر النهر من باب الرياء، ولكن فعل ذلك مروءة أو نجدة أو شجاعة أو كرما أو ما إلى ذلك، هل يؤجر؟ يؤجر، يؤجر حتى ولو لم ينو، ما لم يكن رياء. فالرياء يبطل ثواب العمل، يبطل ثواب العمل. وهنا مقامان، مقام الإثابة، مقام الإثابة ومقام الإجزاء، مقام الإثابة ومقام الإجزاء. فلو أن رجلا صلى من غير رياء فإن هذه الصلاة تجزئه ويثاب عليها. طيب لو صلى رئاء، إذا هذه الصلاة تجزئه ولكن لا يثاب عليها، تجزئه، إذا لا نطالبه أن يعيد صلاة الظهر لأن صلاة الظهر قد صلاها، إذا هذا إيه؟ إجزاء، أي تجزئه، ولكن ليس فيها ثواب، ليس فيها ثواب. فإذا أراد أن يعيدها فإنه لا يعيدها من أجل بطلانها، ولكن من أجل ماذا؟ بطلان ثوابها. لو أن هناك إنسان رأى في صلاة وغلب على ظنه أن الرياء قد غلبه فأعاد الصلاة، ويعيد الصلاة ليس من أجل بطلان الصلاة ولكن من أجل ماذا؟ بطلان ثواب الصلاة، فهو يريد الثواب، إذا يعيدوها من أجل ماذا؟ الثواب. إذا فارق بين الإجزاء وبين ماذا يا إخواني؟ وبين الإثابة. فالرجل، الرجل الذي يعمل عملا نافعا للغير من غير نية ما لم يحدث رياء فإن ذلك العمل يثاب عليه، فإن ذلك العمل يثاب عليه. والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي اللحم، رجل يسمى بأبي اللحم، وهذا رجل ليس هذا اسمه، ولكن عرف بذلك لأنه كان يأبى أن يأكل من لحوم المشركين فلقب بهذا. إذا أبي اللحم هذا لقب ليس باسم. أبي اللحم دفع إلى غلامه لحما ليقدد التقدد أو التقديد اللي هو يمضجه على النار، جعله في السفود ومضجه. فأتى سائل، فأتى ذلك الغلام اللي هو العبد ده فأعطى للسائل لحما، اداله لحم. فلما أتى أبي اللحم قال أين اللحم؟ قال أتى سائل فأعطيته إياه، راح مديله ليه؟ اللحم كله. فغضب أبي اللحم وضربه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام جزئ الأجر بينكما، أو كان الأجر بينكما، بينكما هذا العبد له نصف الأجر وأبي اللحم له إيه؟ نصف الأجر. إذا أبي اللحم مع أنه لم ينوي ذلك الأمر ولكن أجر، لأن اللحم إيه؟ لحمه، لأن اللحم لحمه. فهذا نص في المسألة أن النفع إذا تعدى ولم تحدث فيه نية، وفي الوقت نفسه لم تحدث فيه رياء أو لم يحدث فيه رياء، أثيب صاحب هذا العمل، أثيب صاحب هذا العمل. وهذا مفيد في كل نظير. فهذه الأونة التي نعيشها تحتاج إلى أن يجتهد الناس في نفع المسلمين، في نفع المسلمين، لأن هذه الأمة الشريفة المحمدية الطاهرة المباركة، هذه الأمة مع ما عندها من إمكانيات خطيرة جدا وكبيرة جدا، إلا أنها تغط في الفقر ويحوط بها الجهل وتتناوشها الأمراض. إذا الفقر والجهل والأمراض، ثلاث آفات تمتلئ بها مجتمعات المسلمين، الفقر والجهل والأمراض. فالأمراض نخلت مجتمعات المسلمين لا سيما مصر اعلى نسبه امراض متعلقه بالبطنه والكلى موجوده في مصر، موجوده في مصر. حتى كل اطباء العالم اذا ارادوا اجراء اي ابحاث في هذه التخصصات اتوا الى بلادنا، يجدوا ما شاء الله مش حالتين ولا ثلاثه، لا ملايين ملايين الحالات. وهذا يعني بسبب هذه الاطعمه المسرطنه التي اتوا بها من اسرائيل وزرعوها في الارض فافسدوا الارض وافسدوا الزرع وامرضوا الخلق، فعليه من الله تعالى ما يستحقون. فينبغي للناس ان ينفعوا الناس. الاطباء لماذا لا يجتهد الاخوه الاطباء في تخفيض الكشوف؟ يكفي ان هذا المريض يتالم ويتوجع ويشتري الادويه، فلماذا لا يجتهد الاخوه الاطباء الذين عندهم عيادات ان يرخصوا او ان ينزلوا اسعار الكشف، وفي الوقت نفسه ان تكون لهم سياسه حسنه تقوم على الاحترام وهي المواعيد الدقيقه. يعني مثلا ان افترضنا لو ان الكشف بياخد تلت ساعه، اذا كل تلت ساعه في كشف، كل تلت ساعه في كشف، اذا لا ينبغي ان يتراكم الناس في العيادات فتتعطل مصالحهم ويتاذون بذلك الامر، فليس ذلك من الاسلام في شيء. اذا تخفيض اسعار الكشف ان احنا لا نسبب اذى للخلق في هذه العيادات، ده ملامح طيبه يمكن ان نقوم بها. الإخوة الصيادلة يمكن أن يكون لهم دور، بدل من أن يبيع الدواء وأن يكسب فيه 20%، خلاص يكسب فيه 10% ويبيعه بالسعر المناسب. الصيادلة يجعلون خصومات للأطباء وهو في الوقت نفسه قد كسب، فلماذا لا تعمم هذه الخصومات ليستفيد منها عامة الناس؟ أنا أقول هذه أفكار لإخواني بحيث أن نطبق هذه الأشياء فنأخذ الأجر والمثوبة، وقطعا الحسنة أفضل من الجنيه. ولا أنت عندكم تصور آخر؟ ظني أن الحسنة أفضل من الجنيه، إلا عند العلمانيين والماديين فعندهم أن إلههم ومعبودهم هو الجنيه، لأن الحسنة من عند الله غير مضمونة. يا ترى يكون الحسنة مش هياخد الله أعلم، لكن جنيه في إيده، إذا هذا هو المضمون. لا، هذا يعني توجه غير سديد، توجه غير سديد. مثلا الإخوة المهندسون أيضا يمكن أن ينفعوا الناس من خلال وظائفهم. هذا مهندس مثلا في الميكانيكا، ما الضير أن أن يجتهد في زيادة وفاعلية الانتاج بتطوير الآلة والمعدة التي يعمل عليها. احد اخواننا هنا في عباد الرحمن طور آلة ميكانيكية. هذه الآلة مثلا كانت طاقتها الانتاجية 10، طورها صارت الطاقة الانتاجية لها اكثر من 20، وهذا بامكانيات بسيطه جدا جدا جدا. ما الضير؟ والاخ موجود جزاه الله خيرا. هناك افكار، انا لست بطبيب ولكن قلت لكم بعض الافكار الطبيه الهندسيه. ما الضير مثلا الانسان عندما يمرض يجيله برد، مشكله اللي عنده برد في مناخيره ازاي؟ ان يشم الهواء البارد يحصل له التهابات والهواء يخش جوه يعمل له ايه مشاكل هنا في الايه؟ في الداخل. بدليل ان انت لو دفست مناخيرك في البطانيه الدافيه هيدخل الهواء دافي، تشعر ان انت نشيط ومستريح. ودي فكره يقول لك الدف اللي عنده برد يرقد، هي المشكله كلها في مناخيره. طيب نوقف عجله الحياه عشان مناخيره؟ طب ما نشوف ايه قصه المناخير دي. فانا فكرت المساله ديت، قلت الله ايه الضير يبقى فيه هناك جهاز، الجهاز ده يكون بسيط اصغر من العتاية ويثبت كل واحدة في فتحة من فتحتي الانف، وهذا الجهاز عن طريق ذبذبات معينة، خد بالك الهواء اذا مر عليه فانه يدفئ هذا الهواء، فيدخل الهواء الى الداخل وهو ايه؟ وهو دافئ. هذا مثلا فكره، دي محتاجه مهندس اجهزه طبيه مع اخ ثاني بتاع مثلا فيزياء، ماشي، مع اخ ثالث بتاع مثلا ميكانيكا، عشان المسائل تتحسب بطريقه علميه صحيحه ويعملوا عكستين دول. اظن هذا الاكتشاف او هذا هيكون طفره، لانه سينجي الناس من كثير من امراض الجهاز التنفسي. ودي فكره بسيطه جدا، ما تضير الا ان نقوم بذلك الامر، ولن يكلف شيئا، وعندنا ما شاء الله الصف من الاخوه. الفكره دي قلتها منذ اكثر من 8 سنوات، وكل شيء اقولها، كل شيء اقولها، عسى ان واحد بس يقول احنا نطورها ونعملها، لا حاجة الا سبحان ربي العظيم. والناس يقولوا ان المشايخ ما في عندهم فهم للواقع وما بيتنزلوش، احنا بننزل وبقالنا سنين بننزل ومتمرمطين وما فيش حد بيعمل حاجة. هذه فكرة جميلة جدا، ولو عملنا مصنع هنشغل ايدي عاملة، وهيكون مساعدة طبية طيبة جدا، وهيكون صورة اسلامية مشرفة، لانه لابد ان نؤثر في ذلك الواقع بطريقة فاعلة عملية، مش بطريقة البغبغانات الكلام الذي لا ينتهي. وهناك افكار ثانية كثيرة غير هذه الفكرة. اقول لكم فكرة كمان ولا كفاية كده؟ ايه؟ كمان فكرة. المشكلة عندما يأتيك عفاكم الله التهاب في اي مكان في جسمك، واحد مثلا عنده وجع في المرارة، عنده وجع في الكلى، عنده التهابات في المفاصل، اي حاجة من الحاجات دي كلها، الفكرة بتقوم على ان الجزء اللي فيه التهاب ده ندفيه. ندفيه. يعني لو ان هناك واحد مثلا عنده تعب في الكلى، وهذا الكلام جربناه في 81، كان بعض الاخوة تتلوى من شدة الالم، فكنا نجيب الثوب، طب ما فيش هناك امكانيات، ونقعد ننفخ فيه لغاية لما نخلي الفانيلا دي سخنة نار، ونقوم ربطنها على مكان الالم، وبعد وننفخ فانيلا تانية وتالتة ورابعة، وخلي النص دي نشال دي ونحط التاني، وهكذا. بفضل الله كانت نتيجة ممتازة جدا. وكذلك لو في هناك واحد مفصله تعبان، يقول لك التدليك، هو التدليك ده عباره عن ان انت بتحدث يعني طاقه من خلال هذا التدليك، طاقه ديت بتولد حراره، كما انتم تعلمون، طاقه بتولد حراره، الحراره بتعمل على ازاله هذه الالتهابات وما الى ذلك. طب ما احنا نطبق فكره صغيرة برضك، فكره العساي، بس المره دي هتطلع حاجة دافة للمكان اللي فيه التهاب. نفس الشيء ممكن عدساية بس تكون كبيرة شوية مثلا قد القرش، وتطلع موجات الحتة اللي فيها التهاب أو وجع، نحطه عليها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا دي مساعدات، ودي كلها أفكار موجودة، وما تضير إن احنا نعمل هذا الأمر. هناك أحد الإخوة منذ عدة سنوات اقترح إن كل عمارة تقوم بالكفاية الذاتية في الخضروات. تقول ازاي؟ قال ان الخضروات عبارة ان تكون خضروات عشبية او ان تكون خضروات شجرية. العشبية مثلا زي الشبت والبقدونس والكزبرة والسريس والبصل الاخضر. شجرية معلش زي البصل الاخضر وزي الفلفل والبتاع وما الى ذلك. لو كل عمارة على السطح بتاعها، بدل ما السطح بتاعها ده هو يربوا فيه الكلاب، خد بالك ازاي؟ لا، يتحط مثلا شرب بمنسوب معين في احوض بطريقه معينه، والزرع فيها الحاجات دي كلها، والناس تاكل من الحصيد بتاعها، لا حاجات مسرطنه ولا اي حاجه. يمكن زراعه ايضا الطماطم، الخضروات، الطماطم، كل انواع البرنجان، ده كله الحاجات التي ليست لها جذور متمدده. ليست لها جذور متمددة. هذه فكرة طيبة. فكرة طيبة، ما تضير أن يقوم الناس بذلك الأمر. هناك مشروع كان الناس يفعلونه، ولكن الحكومة الرشيدة في ذلك الوقت حاربته على قدم وساق، هو الثروة الداجنة. الثروة الداجنة إن كل بيت عنده مخلفات بتاعة الأكل. أنتوا مثلا جبت بجنيه فول، أكلنا نص الفول والنص التاني. نوديه فين؟ نوديه زبالة. فجرت عادة أهل مصر إن هم كل بيت يجيب خمس ست كتاكيت ويحطوهم في القفص، ولما يكبرهم يقوم عامل خزنة كده في البلكونة ويربي. اللي يفضل من الاكل يقول له ايه؟ ارميه للحيوان. الحيوان ده يكبر يجيب لنا بيض، ولو جاه ضيف في اي وقت يقوم جايبين رقبة اي فرخة، واخد بالك ازاي؟ يبقى عندهم الاحتياطي موجود جاهز، وبيض جاهز، وفراخ جاهزة، وبط، خيرات موجود. الحكومة الرشيدة وجدت ان في ذلك خطر داهم على الصحة فيما يسمى في انفلونزا الطيور، ودمرت هذه الصناعة. الصناعة دي كان بيشتغل فيها ما يقرب من نص مليون بني ادم، وكل واحد نص مليون له اسرة، اذا فيما يقرب من نص مليون اسرة شردت بهذا الاجراء السخيف. ولو نظرت الى عدد الذين توفوا من انفلونزا الطيور عدد قليل، يعني الناس اللي بيموتوا بالبرد اللي عندهم برد ورشح في مناخيرهم اكثر من اللي ماتوا في انفلونزا الطيور عشرات الاضعاف. ومع ذلك دمرت هذه الصناعة. فيمكن ايضا للناس ان هم يعيدوا هذا الامر، بدل ما الناس في زمن الاضطراب دوروا الجري، دوروا الارض وبنوا عشان يهربوا من المخالفات بتاعت البناء والتراخيص، وهذا في الاصل لا يجوز. يعني مجموع ما بور من ارض مصر في هذه الفترة يعني الافدنة والبيوت الضعيفة التي لا يمكن ان تستقيم بنيت فوقها ادوار بالمخالفة. الان طن الاسمنت بألف جنيه ونص طن الاسمنت، اللي كان قبل كده بكام؟ ب400 جنيه و380، ويوم ما غلى قوي ب500 جنيه، دلوقتي بألف جنيه ونص. طبعا هذا كله لا يجوز. اذا لابد من اعادة صناعة الدواجن من جديد، لان هذه الصناعة تعتبر بعد استراتيجي ومخزون استراتيجي غذائي للأسرة المصرية، والقضاء عليه هذا قرار خطأ لحساب وصالح بعض المفسدين في الأرض. ولعلكم تذكرون أنني تكلمت محاضرة بأكملها عن انفلونزا الطيور، وحتى بعد المحاضرة جبنا فراخ وكلنا في المسجد. أتذكرون ذلك الأمر؟ نعم، كنا تحت. تمام. يبقى إذا دي كلها أفكار. وكنا صغار في السبعينات، كان بقى هناك يعني بداية الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية، فكان الشباب الذين هم أسن منا عملوا مشروع هو المدارس العلمية، مجموعات تقوية للطلاب. ما شاء الله عندنا شباب كثير جدا في الجامعة، وشباب كثير متخرج في الجامعة، ما تضير ان احنا نعمل مجموعات لتقوية الطلاب في المرحلة الابتدائية، نعمل مرحلتين في الابتدائي، ونعمل مرحلتين في اعدادي، ونعمل مرحلتين في ثانوي. هي جميلة جدا، تربط الاولاد بك، يبقى ثالثة وثالثة ابتدائي، وثانية وثالثة اعدادي، وثانية وثالثة ثانوي، والاخوة كلها تشتغل. الاخوة بتوع تربية، بتوع رياضة، بتوع هندسة، بتوع طب، كله يشتغل في هذه المجموعات، كل على حسب طاقته، ويتعمل لها نظام دقيق. في هذه الصورة كل الشباب اشتغلوا، وكلهم هيبقوا مدرسين، وكل العيال الصغيرين كلهم هيبقوا تلامذتكم، وتشعروا بالفعل انكم مؤثرين ومنتجين، والناس دائما تحب الذي يساعدها في تربية اولادها. الاسر الان مش قادرة تشتال حمل تقيل جدا. طبعا معظمكم يعني لسه يعني نسأل ربنا يمد في اعماركم وتتجوزوا ويبقى عندكم اولاد، لكن في الحقيقه تربيه الاولاد مساله صعبه جدا جدا، واي اب وام مهما بلغوا من قوه وطاقه لا يستطيعان بمفردهما تربيه الاولاد الا اذا اراد الله شيئا اخر. فما الضير ان نساعد الامه في تربيه اولاده؟ هنذاكر له ونحفظهم قران، ونعملهم لحالات، ونعملهم اسر، ونظبط المسائل. الناس بسيطه جدا، واحد بدل ما ابنه ينحرف يشرب مخدرات، لا، انا هذاكر له واشرح له وعلمه الدين واربطه بالمسجد. اي اب يرضى ولا ما يرضاش؟ تعين المنى ومش عاوز منك حاجه، لا قرش ولا عشر. هذا كله لوجه الله. وفي المقابل هيكون في هناك يعني جهد في باب اخر يمكن ان يمشي. اخواننا الاطباء يعملوا القوافل الطبيه في هنا اماكن في مصر يعني لا تعرف طبا مطلقا ولا دواء مطلقا. احد الاخوه خبرني ان هناك مكان في البحيره، هذه القريه في البحيره اسمها كوم مش عارف ايه كده، لا هي قريه مش كوم حماده، كوم حماده مركز ايه مش هي كوم، بس كوم ايه بالضبط مش عارف، هي كوم. هذه القريه دي الكوم بها عدة آلاف، الناس دول ليس عندهم قطرة ماء نقي، بيشربوا مياه ملوفة، ليس عندهم مستشفى ولا مستوصف، ليس عندهم مدرسة، يعني عايشين كأنهم في الأدغال، في أدغال مصر، يعني منقطعين عن العالم. الناس دي لو نزل عندهم النصارى سيبنون لهم المستشفيات والمدارس وربما ينصرونهم. فما الضير ان احنا نعمل كده حفر بكل الاماكن المحتاجه الى المساعده العلميه والطبيه والفنيه والدعويه، وننزل لها نعمل قوافل، مره نعمل الاعانه الاغاثيه، مره نعمل قافله طبيه، ممكن نعمل قوافل دعويه، والاخوه كلها تشتغل. ما الضير في ذلك الامر؟ هذه افكار، ولكن ليس مطلوب مني ان انا الواحد وانفي هذه الافكار، ولكن لابد الإخوة أن ينشطوا. أن ينشطوا، ممكن أخ يقول أنا ومعايا 10 إخوة جهزنا قافلة غذائية وحددنا قريتين هننزل نوزع فيهم هذا الغذاء. ما شاء الله. أقول له بارك الله فيك وإيدي معاك وقلبي معاك، ولو عندي وقت هنزل معاك وأساعدكم. أخ تاني يقول أنا جمعت مجموعة من الأطباء بالشنط بتاعتنا ولمينا بعض العلاج المجاني من الصيدليات، وهننزل بعض القرى نقعد فيها يوم بحاله نعمل مسح طبي في هذه القريه، عندنا تخصص اطفال وتخصص نساء وتخصص كذا كذا. ما شاء الله. ما الضير، شيء جميل، شيء طيب، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اذا يا اخواني نفع المسلمين مساله مهمه جدا. ليس المطلوب ان اعطي درسا وليس المطلوب ان القي خطبه. الخطبه والدرس هي وسيله للتواصل لكن ليس هو منتهى الامر. وسيله للتواصل لكن ليس هو منتهى الامر. منتهى الامر ان نرى رايه الاسلام عاليه فوق الارض. فوق الارض. عندما ارى الاسلام عاليا خفاقا في كل ربوع الارض عندئذ يفرح المؤمنون لنصر الله. فيا حبذا اخواني لو انتم تجتهدون وتكونوا هذه الفرق وتعدونها وتجمعوا وتنظموا المساجد كلها وتشتغلوا، وبعد ما تجمعوا وتبداوا الشغل قبل ما تبداوا قولوا احنا عملنا كذا وهنبدا الشغل كذا، بحيث يبقى في هناك الدعاء، يبقى في اخوه بتشتغل وناس بتدعو لهم. اذا نحن هكذا نسير في الاتجاه الصحيح. كافي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم بارك على محمد وعلى اله.